إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، تحدثنا في خطبتين ماضيتين منصرمتين عن اللسان، وقلنا كما قال أبو بكر رضي الله عنه: ما من شيء أحق بطول حبس من اللسان، فإن كان ثمة شيء يستحق الحبس طويل فهو اللسان. ولذا تكاثر كلام الشعراء والفقهاء والزهاد على حفظ اللسان وصيانته، وكتب السلف كتبا في فضل الصمت، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أفضل الأعمال التي يتقرب أو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى حفظ لسانه. فكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل المسلمين، قال: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا سلم الناس من لسانك فأنت من أفضل الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني فكيه، وبين فخذيه، أضمن له الجنة. وقد تكلمنا بما فيه كفاية في الخطبة الماضية والتي قبلها عن اللسان، واليوم نتكلم كتطبيق عملي عن كثير من الألفاظ التي نتكلم بها وحكم الشارع فيها. واخترنا هذه الألفاظ بعناية من كتاب الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، مفاهيم ينبغي أن تصحح. هذا كتيب صغير لكن فيه نفع عظيم وفائدة كبيرة. سئل عن كثير من الألفاظ التي يتداولها الناس، هل يجوز تكلم بها أو لا؟ وأحببت أن أطرح ما في هذه المفاهيم أو ما في هذا الكتاب في هذه الخطبة المباركة، لأن تصحيح الألفاظ ليتناسب مع مراد الشارع أمر مهم ومطلوب شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال فتهوي به في جهنم. إذن أصبح تصحيح ألفاظنا أمرا مرادا شرعا، لا بد أن نصحح ألفاظنا ونصحح كلمتنا ونصحح معتقداتنا ونبادر بذلك قبل أن يبادرنا الموت. ولنأخذ جولة سريعة اليوم عن هذه الألفاظ التي نتداولها في كلامنا. يمكن ذكرت في الخطب طول الماضية اللي قبلها عن السبب في ذلك، أن اللغة العربية أصبحت مهجنة ودخلت علينا كثير من اللغات والمصطلحات الغربية. أضف إلى ذلك أنه دخلت علينا ثقافات أخرى، مع ضعف ثقافتنا الدينية أصبح الناس يتكلمون بكلمات هي محرمة، لكن الناس ما تأخذ بالها من هذه الكلمات المحرمة. وما الشرك بالله تعالى والكفر والاستهزاء إلا ألفاظ تصدر عن اللسان فيكفر الإنسان بها، وما الإيمان ومفتاحه وبدايته إلا لفظ باللسان ومعه اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فاللسان المفتاح، مفتاحك إلى جهنم ومفتاحك إلى الجنة. لذلك لو خطبنا 4 و5 و6 خطب عن اللسان ثم خرجنا في النهاية لأن الإنسان أصبح يتدرب على ضبط ألفاظه وضبط كلماته، وأنه لا يطلق الكلمة لا في خير ولا في باطل حتى يحاسب نفسه عليها، وأنه يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لو خرجنا بهذه النتيجة بعد 10 خطب نكون قد حققنا إنجازا عظيما. من هذه الألفاظ التي تصدر بين كثير من الناس نأخذها يعني تقريبا 10 أو 15 لفظ، منها قول بعض الناس: أنا حر في تصرفاتي. وهذا الكلام اللي نقول لكم إياه ونقلا عن كلام الشيخ بن عثيمين يرحمه الله في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح. فسئل عن قول للناس، واحد يقول: أنا حر، كيف يا أخي، كيف أنا حر في تصرفاتي؟ يقول: إذا قال الإنسان أنه حر من حيث أنه إن شاء آمن وإن شاء كفر فهو هذا صحيح، أنت حر من حيث أنك تريد تؤمن أو تكفر مبدئيا، فالله تعالى قال: لا إكراه في الدين، هذا مبدئيا. أما إذا دخلت الإسلام فأنت لست حرا، أنت مقيد بتعاليم الإسلام، كيفك أنت برا الإسلام أنت حر، إن شئت تدخل الإسلام الله تعالى يرضى عنك ويدخلك الجنة، ما تبي تدخل الإسلام جهنم تنطرك بعدين، ما الله ما أعد جهنم إلا للكافرين، وعهد أخذه الله على نفسه ليملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قبل لا تدخل الإسلام أنت حر، لكن بعد ما تدخل الإسلام ما في شيء اسمه أنت حر، أنت مقيد بتعاليم الإسلام. ولذا جاء عن كثير من السلف أن معنى الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله ظاهرا وباطنا قولا وعملا،
أخلاقا وتعاملا. هذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أنت إذا أردت أن تكون من المسلمين وأنت من المسلمين عليك أن تكون ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، سلوكا وجوارحا لله، حتى نفسك مو ملكك. لذلك لو انتحرت دخلت جهنم، من تردى من جبل فهو في جهنم، من احتسى سما فهو في جهنم، من قتل نفسه بحديدة فهو في جهنم. حتى نفسك مو ملكك، هي ملك الله، ماكو شيء اسمه انتحر. تروح تتعدى على الناس، حتى في القوانين الوضعية صياغة البشر تنتهي حريتك حينما تتعدى على حرية الآخرين، حتى حريتك في قوانين الناس تنتهي بعد. فلذلك هذا اللفظ أنت حر في تصرفاتك يصح قبل دخولك في الإسلام، أما إذا دخلت الإسلام فأنت مجازى على الحسنات بالإحسان ومجازى على السيئات بأن الله يؤاخذك على هذه المعاصي بالسيئات. وأنك إذا أطعت الشيطان فأنك انتقلت من عبودية الله إلى عبودية الشيطان، فأصبحت عبدا للشيطان ولست حرا. هذه واحد. اثنين، سئل الشيخ عن الحلف بغير الله، الألفاظ التي يتداولها كثير من الناس كالحلف ببركة سيدي أو بالعباس أو الحلف بالحسين أو الحلف برأس أمي أو دفنة أبوي أو الحلف بحق العالم الفلاني أو يحلف بعياله أو يقول أقسم بحجتي أو يحلف بغيرها من الألفاظ. كل حلف بغير الله لا يجوز، لا بنبي مرسل ولا بملك مقرب ولا بكعبة مشرفة، إنما الحلف بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلذلك تجنب، صحح ألفاظك، صحح معتقداتك، بادر إلى هذا. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحلف رجل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر في رواية يحلف بأبيه كأحادة الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأنا ذكرت المرة الماضية قلت إن الحلف معناته إدخال معظم بين أمرين. هذا الحلف، أنت ما تصدقني وأنا قاعد أقولك صدقني، فأدش أدخل معظم بين عشان تصدقني. فالمعظم مرات يكون رأس أبوي، أقسم لك برأس أبوي وهذا شرك لا يجوز، أو يقسم لك بذمته، أو يقسم بالنبي، أو يقسم بالكعبة. هذا هو الحلف، إثبات وقعة بإدخال معظم بين أمرين، فلا أعظم عظيم من الله تعالى. فلذلك لا يحلف إلا بالله، ومو بعد تحلف بالله، ولا يجوز لك أن تحلف بالله أبدا إلا إذا احتجت إلى ذلك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ما تخلي لفظ الله عرضة. هذا إذا كان الحلف العادي ما يجوز إلا إذا احتاج الإنسان إليه، فكيف بالحلف كاذبا؟ شلون اللي يكذب ويأكد كذبه بالحلف بالله تعالى؟ هذا يسمى اليمين الغموس، يعني الذي يغمس صاحبه في النار ويضمن له مكانا في النار لأنه حلف بالله كاذبا. هذه من الألفاظ التي يجب أن نحرص وأن نتنبه عليها وننبه عليها أحبابنا. فإن فائدة الخطب كما ذكرت لكم أربعة أشياء: يتعلم الإنسان العلم، ويعمل الإنسان بهذا العلم، ويبلغ الإنسان العلم للناس ويصبر على ذلك. هذه فائدة العلم، فائدة العلم تتعلم وتعمل وتبلغ وتصبر على ذلك، هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثلاثة، من الألفاظ التي يسأل عنها الناس، ألفاظ نستخدمها احنا مثل مساك الله بالخير، مساك الله بالخير، ألفاظ تكلم فيها كثير، وصبحك الله بالخير، وكلا بالخير، هذه ألفاظ تستخدم كثيرة تجوز أو لا تجوز. كانت عادة الجاهلية أنهم لا يقولون السلام عليكم، وإنما كانوا يقولون عمت صباحا وعمت مساء، عمت صباحا عمت مساء، هذه ألفاظ الجاهلية. فالله تعالى أبدلها بألفاظ إسلامية ميزتنا وهي السلام عليكم. هذه السلام كلمة عجيبة، إن شاء الله يكون لنا فرصة أفرد فيها خطبة، وقد كتب فيها بعض الأخوة العقد عقد الزبرجد في تحية أمة محمد كتاب كامل 200 صفحة في السلام. سلام هذا يعني أدعو لك الله، أسأل الله لك السلامة، هذا معنى السلام. لما تقول السلام عليكم يعني أسأل الله لك السلامة. والسلام اسم من أسماء الله، غير منطقتنا بعد اسمها السلام. السلام اسم من أسماء الله، والسلام اسم من أسماء الجنة، والسلام يدل على المسالمة. ولذلك إن قلت لرجل السلام عليكم يعني إني لك رجلا سلما، يعني غير محارب. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتشر هذه اللفظة بين المسلمين حتى يعرفوا أنهم إخوة ومتحابين ولا حرب بينهم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا سلام بينكم. ولذا جاء الإسلام فبدل كلمات الجاهلية عمت صباحا وعمت مساء وأنعم صباحا وأنعم مساء بألفاظ إسلامية كالسلام عليكم. فإن ابتدأ الإنسان بالألفاظ الجاهلية فلا يجوز، لا لا يجوز للإنسان أن يبتدئ صبحك الله بخير ومساك الله بالخير وكله بالخير، لا يبتدئ بذلك، لكنه يبدأ بالسلام، ثم إن شاء بعدها أعقبها بألفاظ درج الناس عليها فلا بأس. جاءت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرحب وقال مرحبا مرحبا بزينب، ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فسلمت عليه ثم قال لها مرحبا فاطمة مرحبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب ويهلي في الناس بعد السلام، ولذلك ننتبه لهذا، السلام يبتدأ به ولا يبتدأ بغيره كما ذكر العلماء. نبضة رابعة، كثير من إخواننا خاصة إخواننا المصريين جزاهم الله خير يقولون فلان افتكره ربه، افتكر ربه يعني أخذه الله تعالى وتوفى، وإحنا دائما نشدد على المقاصد، فإن كان المقصد أن الله ذكره بعدما كان ناسيه فهذا كفر بالله، لأن الله تعالى لا يضل ولا ينسى كما قال موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالله لا ينسى أبدا ولا يجوز أن يجرى ما يجرى على البشر على الله، فمن قال ذلك في حق الله أن الله ينسى أو يفتكر ويضيع عليه الشيء فقد كفر، أنا مو إله اللي ينسى. وأما إن كان المقصود من قولهم افتكره ربه قصد من ذلك أنه الله أخذ أمانته والله توفاه، فنقول هذا قصد صحيح واللفظة خاطئة، طهر لسانك من كلمات تحتمل معنيين، فلذلك نترك هذه الألفاظ التي تحتمل معنيين، كان قصده أن الله توفاه تقول له والله قصدك صحيح ولفظك خطأ، صحح لسانك وصحح هذا اللفظ، وإن كان القصد أن الله ذكره بعدما نسيه فهذا كفر بالله. لفظة الخامسة، يقول كثير من الناس فلان الشهيد وهؤلاء شهداء وعندنا شهداء، لفظ الشهادة كما قال الإمام النووي الشهادة معناها نشهد له بالجنة أو أن الملائكة شهدت له بالجنة، وهذا ليس لأحد في العالم أبدا أن يشهد لأحد إلا بوحي من الله، ولذلك ذكر الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة قوله ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد الله له بذلك، ما يجوز نقول فلان في الجنة ولا فلان في النار إلا من شهد الله له بذلك، لكننا نرجو للمحسن الجنة ونخشى على الكافر من النار، كافر نخاف عليه إذا مات على كفره دخل النار، نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء من النار، لكن صح نقول الكفار في النار هذا ما في كلام، لكن تأتي إلى إنسان بعين تقول أنت في النار ما تدري يمكن بكرة يؤمن ويدخل الجنة وأنت تدخل النار، كما جاء رجل عابد في بني إسرائيل فقال لرجل عاصي والله لا يغفر الله لك أبدا، حكم عليه في النار، فقال الله من ذا الذي يتألى علي يتحكم في رحمتي قد غفرت له وأدخلتك النار، فلذلك الناس بأعيانهم ما نتكلم عليهم نتكلم على أفعالهم، نقول له إذا أنت تعيش على حالة الربا تدخل النار، الربا أكله موصل إلى النار، الزنا موصل إلى النار، أما أنت إذا مت على حالك هذه الله سبحانه وتعالى يؤاخذك على حالك وعلى فعلك، وأما الأشخاص تقول أنت بعينك في جهنم ولا أنت بعينك من أهل الجنة هذه مو لنا هذه لله، لأن الإنسان يظل على الطاعة حتى إذا ما يكون بينه وبين الموت إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، والثاني يكون على المعصية حتى لا يكون بينه وبين النار إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة. ما تعرفون قصة الرجل في بني إسرائيل اللي قتل 99 نفس وبعدين كمل على 100، كملهم 100 نفس وبعدين أراد أن يتوب وبعد ما باشر مشى في الطريق راح إلى قرية ثانية حتى يتوب فيها، في نصف الطريق مات، فلما مات اختصمت ملائكة الجنة وملائكة النار، قالت ملائكة النار هذا ذابح 100 واحد هذا ولا يدخل الجنة، وقالت ملائكة الجنة أتى تائبا وراغبا إلى الله، لو الله عطى عمر كان كمل توبته راح الرجل رايح تايب، فالله سبحانه وتعالى أرسل إليهم ملك فقال قيسوا أي القريتين أقرب فخذوه إليها، شوفوا القرية الصالحة أقرب ودوه مع الصالحين أو القرية الفاسدة أقرب ودوه مع الفاسدين، وجاء في رواية فأوحى الله إلى القرية الصالحة أن تقاربي وأوحى إلى القرية الفاسدة أن تباعدي، سبقت رحمته عذابه سبحانه وتعالى، فقاسوا المسافتين فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بالشبر فأخذ إلى الجنة، شوف رحمة الله الواسعة، ولذلك نحن لا نحكم على أحد بجنة ولا نار، لكننا نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار، أما الأفعال نتكلم على الأفعال، نقول الربا في النار، الزنا في النار، شرب الخمر ودي النار، هذا كله الكفار في النار، لكن انت نقول لك في النار ما نقول لك، يمكن تغير، يمكن تصير انت مؤمن وانا اصير كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر. الصبح مؤمن وبالليل يكفر يقلب، ويمسي كافر ويصبح مؤمن، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك لا نستطيع ان نحكم على احد. ترجع مره ثانيه الى قول الشهيد، فلذلك العلماء يرون انه لا يحكم لاحد بالشهاده، فلا يقال ان فلان شهيد بعينه الا من شهد الله تعالى له، لكننا نرجو لهم الشهاده، كما ذكر الامام البخاري قال: باب لا يقال للقتيل في سبيل الله شهيد، ما هو ميت في سبيل الله، قال: ولكننا نرجو لهم الشهاده. وجاء واستدل البخاري قال: باب لا يقال فلان شهيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، ذكر هذا الحديث، فالله تعالى أعلم. لكننا نرجو، نقول: مات فلان، نسأل الله له الشهادة، ونرجو أن يكون في عداد الشهداء، لأن الشهادة إنما هو شهادة له في الجنة. اللفظ اللي بعد من الألفاظ التي يتداولها الناس ولها حكم في الشرع، قول بعض الناس: ساءت الأقدار، أو شاءت الأقدار وشاءت الظروف، وهذه أشرت إليها الخطبة الماضية. الظرف والزمن إنما هو ظرف زمني لا دخله في تقدير المقادير، فلا يجوز أن يسب الخير والشر للظروف الزمنية، يقول: الله يلعن هالزمن، الله يلعن هالدهر، الله يلعن هاليوم، هذه ظروف زمنية عارية. فإن سببت الدهر معتقدا أن الزمن واليوم والليلة والساعة هي التي تشاء وتفعل، كفرت بالله، لأن الذي يفعل هو الله. وإن اعتقدت أنه لا يفعل فسببت ظرفا زمنيا ليس بيده شيء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر ولعن الزمن لا فائدة فيه، لأن الزمن ما يسوي شيء، اللي يسوي هو الله، الفاعل هو الله، الله هو الذي يفعل. وأما الزمن الليل والنهار ظروف ووعاء يقع فعل فيها ولا دخل لها، إنما المقدر هو الله سبحانه وتعالى، فالمريد هو الله، والزمن لا إرادة له، إنما المريد والمقدر هو الله. فلا يجوز للإنسان أن يسب الدهر ولا يسب اليوم ولا يسب الزمن، لأنه لا فائدة من هذه الكلمة. إن أراد أن الزمن مقدر كفر، لأن المقدر هو الله. وإن أراد أن الزمن هو ظرف، لا فائدة من سب ظرف لا يفعل شيء، وإنما هو وعاء يقع فيه ما كتب له، مثل الكاس الآن، الجلاس اللي تشرب فيه ماء، هذا الجلاس أنت حط فيه لبن يطلع لك لبن، أنت ضع فيه عصير تشرب عصير. الكأس لا دخل له، وإنما الدخل لمن وضع في الكأس شيئا، لتحط في الكأس تجده. فالله الذي كتب في هذه الظروف الزمنية هذه المقادير، فهو سبحانه وتعالى الذي يقدر. فقولهم: والله هذا زمن أبشر، ولا هذا زمن ملعون، ولا هذه ساعة لعنة، ولا هذا الله يلعن الدهر، هذه كلها ألفاظ لا تفيد، لأنها ألفاظ تقع في غير محلها. كذلك من الألفاظ التي يستخدمها الناس تسمية بعض الزهور بعباد الشمس، معروف الشجرة هذه موجودة استخرج منها الزيت، يسمونها عباد الشمس. وفي الحقيقة يجب أن حتى نعلم أبناءنا ونصحح ألفاظنا، لا يجوز أن يعبد شيء لغير الله تعالى، فإن كل شيء يسجد لله بمجمله إلا الناس، الناس بعضهم يطيع وبعضهم ما يطيع، أما غير الناس فكلهم مطيعون لله تعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه كلها تسجد، وكثير من الناس، يعني مو كل الناس، ناس عندهم معطية وعندهم تمرد، وكثير من الناس. فلا يجوز تعبيد شيء لغير الله تعالى، وإنما تقول تباع الشمس، دوار الشمس، قل ما تشاء، وعلم أولادك هذا اللفظ وصحح لهم في ذلك. اللفظ اللي بعد، كثير من الناس يقولون لا حول الله، ويقصد بذلك لا حول إلا بالله، وهذا لا يجوز. لا حول الله يعني نفي الحول والقوة عن الله، وهذا ما يجوز أصلا، نحن نقول لا قوة إلا بالله، فهذا خطاب خطأ يجب تصحيحه ولا يجوز. من الألفاظ اللي يستخدمها الناس: طول الله عمرك، أطال الله بقاءك، طول الله حياتك، يا طويل العمر، هذه الألفاظ تستخدم، تجوز ولا ما تجوز؟ هذه الألفاظ إطالة الأعمار ما في، لو تدعي مني ليوم القيامة ما يطول عمرك، ولو نجتمع كلنا ندعو لواحد ما يطول عمره، ولو تقعد تشتغل عنده لين يموت وتقول طول عمرك يا طويل العمر، عمره ما يطول. هذه الأعمار مكتوبة. قالت رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة من فرحتها، قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، يعني زيد في أعمارهم، متعني فيهم استانسة. أبوها أبو سفيان أسلم، أخوها معاوية أسلم، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم متعني بهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في أعمار مكتوبة وآجال مضروبة. ما تخاف قطرية، الله فرغ من تقدير خلق الخلائق، مكتوب لك تعيش 63 سنة وخمسة أشهر و18 يوم وساعتين وخمس دقائق وثانية واحدة، ما تزيد لحظة ولا تنقص. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلذلك قولك أطال الله عمره وطول الله عمره، ويا طويل العمر وأطال الله بقاءك، كرهه كثير من العلماء لهذا الحديث، كرهه كثير من العلماء. وإنما تقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بالطاعة، يمتعك بالصحة، يمتعك بالعافية، فإن الأعمار لا تزيد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويزاد له في عمره فليصل رحمه، قال العلماء: المقصود من ذلك البركة، فتنجز في عمرك ما لا ينجزه غيرك ممن عاش نفس عمرك، يعني تنجز في 20 سنة الشيء اللي ما ينجز غيرك في 100 سنة. هذا معنى إطالة الأعمار، يعني وضع البركة فيها. فلذلك نستخدم لفظا آخر فيه نفع، أصلا ما في نفع تقول طول عمرك عمره ما راح يزيد، وإنما نقول: متعك الله بالصحة والعافية والسلامة بالدين والسلامة في البدن وحسن الخاتمة إلى آخر ذلك مما يعود على الإنسان من نفع. لفظة باسم الوطن وباسم الشعب وباسم الحاكم وباسمي، هذه الألفاظ تجوز أو لا تجوز؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إن قصد بذلك أي أني أقول نيابة عنهم، أتكلم نيابة عنهم، فلا بأس. وإن قصد بذلك أنه يتبرك به، يتبرك الناس باسمه، فهذا لا يجوز، وهي استعانة محرمة لا تجوز. فقال: باسم الشعب، يعني أتبرك بالشعب، أو باسمي، يعني أتبرك الناس باسمي، يعني هذه نيابة عن باسم الله، لأن نكتب باسم الله تبركا وابتداء، تبارك اسم ربك، يعني حيثما حل اسم الله تبارك. فإذا وضع قال باسم الله ثم قال: لا، باسم الشعب أو باسم الوطن أو باسمي أنا، إن قصد بذلك نيابة عنهم هذا يصح، هو نائبا عنهم. أما إن قصد بذلك أي تبركوا باسمي وأنا المبارك، فهذا تبرك مشروع ممنوع، ممنوع لا يجوز، واستعانة محرمة، وهي من الشرك. بعض الناس يقول: لعنة الله على هالمرض، أو لعنة الله على السرطان اللي طلع هالأيام، أو على هذه الأوباء أو غيرها، أو لعنة الله على الإعاقة التي أصابتني. هذه معصية لا تفيد ولا تقدم في المرض، وهي بمنزلة سب المسبب سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يتوب. يعني أصل المرض هو ما جاء بنفسه، جاء بمسبب وهو الله سبحانه وتعالى. مسبب الأول هو الله، هو الذي كتب عليك ذلك. فلذلك سب الأمراض وسب الأوجاع لا فائدة منه. من الألفاظ المحظورة أن يقرن المشيئة بالدعاء، فيقول: أسأل الله لك الجنة إن شاء الله، ولا الله يهديك إن شاء الله، ولا الله يرحم موتانا إن شاء الله. إن شاء الله يعني إذا أراد الله. إذا دعوت فلا تربطها بالمشيئة، لأنه لا مكره لله تعالى. إذا دعوت فاعجم، قل الله يهديك من غير إن شاء الله، قل أسأل الله لك الجنة من غير إن شاء الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإنه لا قاد لقدر الله ولا لقضائه، ولا أحد مجبر لله على فعله. فلا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. إذا دعوت فاعدم السؤال ولا تربط في المشيئة. لكن إذا أردت أن تفعل أنت شيء، أنت قل إن شاء الله، فلا تقولن لشيء إني، أنت يعني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن فعلك مرتبط بالمشيئة، لكن فعل الله أحد يلزم فيه. ما تقول اغفر لي إن شئت، ما حد يشاء على الله أصلا ولا حد يلزم الله، لكن أنت بتسوي قل إن شاء الله، لأن فعلك مرتبط بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنت مرتبط بمشيئة، فلا تقول الله يهديك إن شاء الله، ولا الله يغفر لك إن شاء الله، ولا الله يرحمك إن شاء الله، ولا الله يدخلك الجنة إن شاء الله. شيل إن شاء الله وسل الله مباشرة، واطلب منه مباشرة، فإنه لا أحد يلزم الله ولا أحد يرغم الله سبحانه وتعالى. من الألفاظ التي يتداولها كثير من الناس، واحد يقول: الله ما يطق بعصا، هذه كلمة مستخدمة كثير، إذا أصاب الرجل البلاء قال: الله سبحانه وتعالى ما يطق بعصا. هذه يقول العلماء لفظة خاطئة، وإنما تستبدل بقوله: الله ينتقم من الظالم. الله ينتقم من الظالم. هذه من الألفاظ اللي يستخدمها الناس يقولونها من باب الشماتة إذا أصيب الإنسان في بلاء أو انتقم من ظالم، قالوا أحسن الله ما يفك بعفا، نقول الله ينتقم من الظالم ويمهل ولا يهمل. وهذه حقيقة كثير من الألفاظ التي دخلت علينا. أخيرا، لعن الشيطان كقوله الله يلعن الشيطان، وهذه لا تجوز، لأنك لعنت ملعونا، يعني الشيطان أصلا ملعون، لعنته ولا ملعنته هو ملعون، فما استفدت شيئا من لعنه، فإنك لعنت ملعونا. وإنما إن أصابك من الشيطان شيء فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لعن الشيطان وسبه، ماكو فائدة، لكن استعذ بالله منه، فإنه يتصاغر 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 حتى يكون كالذر. هذه حقيقة بعد بعض الألفاظ اللي احنا نستخدمها، يعني استقطعتها واستجلبتها من كتاب مفاهيم يجب أن تصحح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. علينا أن نصحح ألفاظنا وأن نبادر بالعمل الصالح قبل أن يبادرنا الموت. وفقنا الله وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين وبعد. أسلم شيء للسان أن تتدرب على الصمت، ودرب نفسك أنك ما تتكلم إلا بما ينفع، وتحاسب نفسك ولا تعلق على كل شيء. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تستر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أدت إليك خطيئة فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، العاتب ولكن بالتي هي أحسن. هذا قول الشافعي رحمه الله. فإذا شاء الإنسان أن يحيا سليما عليه أن يحفظ لسانه. درب نفسك أنك ما تعلق على أي شيء، درب نفسك على أن تكون كلماتك في اليوم معدودة، درب نفسك على أن يكون لسانك رطبا بذكر الله تعالى، فإن اللسان هو الذي يقتل الإنسان، وإن اللسان هو الذي يهوي بالناس على مناخرهم في جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم. وبادر بالأعمال قبل أن يفجأك الموت كما قال صلى الله عليه وسلم، بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر ويمسي كافر، ويصبح مؤمن يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلذلك على الإنسان أن يبادر بالأعمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، يعني كثرة مشاغله، أو أمر العامة، أي الفتن التي تقع في الناس. ولذلك إذا رأيت من نفسك تأثرا في الخطبة هذه واستفادة فبادر وطبق. إذا هبت رياحك فاغتنمها كما قال علي رضي الله عنه، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة تكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون، وإن درت نياقك فاحتلبها، فما تدري الفصيل لمن يكون. نعم، إذا هبت رياح الإيمان وتشجع المرء على الطاعة وتأثر من آيات الله والقرآن، فعلى الإنسان أن يبادر وأن يضع لنفسه حسبة وجدولا زمنيا، ويبدأ يطبق هذه الآيات والأحاديث على نفسه. متى ما هبت رياح الإيمان على الإنسان أن يغتنمها وأن يبادر لله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وفقنا الله وإياكم لحفظ ألسنتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.